أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، الحديث في الشمائل عن سعة علمه صلى الله عليه وسلم، وكان الشيخ قد ذكر أدلة على سعة علم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الدليل الأول القرآن الكريم وما علمه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وعلومه. الآن قال: الدليل الثاني ومن الأدلة على سعة علمه وكثرة علومه صلى الله عليه وسلم الحكمة التي أنزلها الله تعالى عليه. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. والحكمة هي السنة الظاهرة في أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأحواله وإقراره، كما نص على ذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهو قول جمهور التابعين كالحسن البصري وقتادة ومقاتل وغيرهم، كما نقل الحافظ ابن كثير ذلك عنهم عند قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. أنزل الكتاب، الكتاب معروف هو القرآن الكريم. الحكمة ما معناها؟ كثير من العلماء قالوا: الحكمة في هذه الآية معناها السنة، معناته أن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله تعالى القرآن وآتاه الله تعالى السنة، هذا وحي وهذا وحي. لذلك العلماء يقولون: القرآن الكريم وحي متلو، متلو يعني نحن نقرأه في الصلاة. السنة وحي غير متلو، يعني هي وحي من الله لكن نحن لا نقرأه في الصلاة، لكن أوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة. لذلك الله عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. فأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريعية فيما يتعلق بالتشريع، وإقرارات النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل. من أجل هذا أيها الإخوة، الصحابة يعلمون كانوا بأنهم يجالسون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يعلمهم الوحي. نقلوا لنا حركات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف شرب النبي صلى الله عليه وسلم الماء. الصحابة نقلوا لنا بأنه كان يشرب الماء وترا ثلاثا، فعلمنا أن من السنة أن تشرب الماء ثلاثا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الماء مصا، فعلمنا أن من السنة أن تمص الماء مصا لا أن تعبه عبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب جلس، فعلمنا أن من السنة أن تشرب جالسا. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم قائما، فعلمنا أنه يجوز أن تشرب قائما. وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم وعاء الماء باليمين، فعلمنا أن من السنة إذا شربت أن تشرب باليمين. فالصحابة الله يرضى عنهم كانوا يعلمون أنهم يجالسون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو ينقل لهم الوحي، الوحي المتلو القرآن الكريم، والوحي غير المتلو السنة المشرفة. لذلك راحوا ينقلون لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوا لنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنهم نقلوا لنا كيف كان يحرك أصبعه صلى الله عليه وسلم في التشهد. تعلمون أيها الإخوة أن الصحابة، أن الحديث الشريف نقل لنا كيف يشير أحدنا بأصبعه في التشهد. فالإمام الشافعي أخذ بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتحيات وضع يده اليمنى على رجله اليمنى ويده اليسرى على رجله اليسرى، وقبض أصابعه وضم السبابة إلى الإبهام. هكذا نقلوا لنا. قال: وقال التحيات لله والصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله فإذا قال عفوا أشهد أن لا إله فإذا قال إلا الله بسطه ويبقى باسطا يده إلى نهاية الصلوات الإبراهيمية في العالمين إنك حميد مجيد. الإمام أبو حنيفة أخذ بحديث أشهد أن لا إله عند لا يرفع وعند إلا الله يخفض وتبقيها مخفوضة، وعند الإمام مالك يحرك أصبعه عند كل لفظ جلالة، يقول التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، هكذا. ثم لا يحركها بعد هذا. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم نقلوا لنا كيف تحريك أصبع النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا جلسة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، جلسة التورك وجلسة الافتراش، نقلوا لنا حركات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن السنة هي وحي من الله عز وجل، لكن هو وحي غير متلو. في هذا الزمن أيها الإخوة برز أناس ليسوا من هذا الدين، قالوا: نحن لا نأخذ إلا بما في القرآن، يسمون أنفسهم القرآنيين، كذبا وبهتانا، كلمة حق يراد بها باطل. يقولون: نحن لا نأخذ إلا بما في القرآن، نحن أحاديث ما نأخذ، سنة ما نأخذ، نسأل الله السلامة. أجمع العلماء، قال ابن حزم، أجمع العلماء على أن من قال أنا لا آخذ إلا بما في القرآن أنه كافر، لأن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزل عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة، لأن 40 آية في القرآن الكريم تأمرنا أن نطيع سيدنا محمداً، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإذا واحد قال أنا ما بدي أسمع كلام الرسول، معناته يريد أن لا يسمع كلام الله. قال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله سماهم كافرين، اللي ما بده يطيع الرسول، فإن تولوا ما يريد أن يطيع الرسول، فإن الله لا يحب الكافرين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، اللي يخالف أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء القوم يا أيها الإخوة يوهمون الناس أنهم من الإسلام وما هم من الإسلام بشيء، يريدون أن يخرجوا ويخرجوا الناس من الإسلام. وإلا قل لي بربك، أين تجد في القرآن الكريم أن صلاة الظهر 4 ركعات؟ كلكم قرأ القرآن الكريم من أوله إلى آخره، أين تقرؤون في القرآن الكريم أن صلاة الظهر 4 ركعات؟ ما موجود. أين هو موجود؟ في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أين تجدون أن الطواف حول الكعبة 7 في القرآن الكريم؟ ما موجود. أين هو موجود؟ في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة، لذلك الذين يقولون نحن قرآنيون ما نأخذ إلا بما في القرآن، لذلك تجدهم لا يصلون، لا يصلون، يقولون الصلاة في اللغة الدعاء، والله قال في القرآن أقيموا الصلاة، يقول خلاص نحن نرفع أيدينا أقول اللهم اغفر لنا، اللهم سامحنا، خلص خلصت الصلاة. هم يتحللون من الدين ثم يقولون نحن نتبع هذا الدين وهم كاذبون. فالله من سعة علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل عليه القرآن الكريم وأن الله أنزل عليه السنة، وقد سماها في آيات من القرآن الكريم الحكمة، كما أنه سبحانه سمى السنة النبوية بالميزان، حيث قال الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. فالميزان هنا المقرون بالكتاب هو الحكمة المحمدية والسنة النبوية المقرونة بالكتاب في قوله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. وإنما سميت السنة النبوية المشتملة على أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله ميزانا، لأنها ميزان الأقوال والأفعال والأحوال، بحيث يجب على الأمة أن تعرض أقوالها وأفعالها وأحوالها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق الميزان فهو صحيح ورجيح ومقبول ونجيح، وما خالف الميزان أي السنة فهو قبيح ومردود على صاحبه، كما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود. روى أبو داود والترمذي عن المقداد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا إني أوتيت الكتاب، كتاب معروف القرآن الكريم، ومثله معه، شو هذا مثله؟ السنة. والمراد بمثل له معه السنة كما ذكره جمهور كثير من العلماء، فإن الله تعالى آتى النبي صلى الله عليه وسلم السنة النبوية كما آتاه الكتاب وهو القرآن العظيم. روى البيهقي في المدخل بإسناده عن حسان بن عطية أنه قال كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. لذلك أيها الإخوة تجدون العلماء حريصين على أن يكتبوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد بن حنبل كتب في كتابه المسند 30,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري كان يقول إني أحفظ 100,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، و200,000 حديث غير صحيح. أبو زرعة الرازي يقول أحفظ 1,000,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى بن معين يقول كتبت بيدي هذه 600,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري بقي 16 سنة أو 16 عاما يكتب صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني شرح صحيح البخاري ب32 سنة، 32 سنة يشتغل. الله أكبر، 32 سنة عم تروح من عمرك لماذا؟ لأنه يعلم بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله عز وجل. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، هذه السنة. لذلك حريصين العلماء، حرصوا على جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فالدليل الأول على سعة علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، والدليل الثاني السنة. أما الدليل الثالث قال ومن الأدلة على كثرة علومه صلى الله عليه وسلم إظهاره صلى الله عليه وسلم على المغيبات. الله أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المغيبات، وهذا علم عجيب يعطيه الله عز وجل رسوله الكريم. فمن علومه صلى الله عليه وسلم إظهار الله تعالى له على كثير من المغيبات. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال من ذلك إطلاعه صلى الله عليه وسلم على بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، يعني قام يخطب فينا، فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. في الصحيحين عن حذيفة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا مقاما ما ترك فيه شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. قال وفي صحيح مسلم عن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس. الله أكبر. فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة فأعلمنا أحفظنا، يعني في بيناتنا من حفظ كثير من هذا الكلام وعلمه وبعضنا نسي هذا الكلام. قال ومن إطلاعه على الغيب إطلاعه صلى الله عليه وسلم على العوالم، كما صح في أحاديث المعراج من أنه صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات السبع ودخلها واحدة واحدة ورأى فيها ما رأى واجتمع مع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى ورأى آياتها وعجائبها والتجليات المتواردة عليها، ثم إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام إلى ما هنالك من العوالم العلوية. هذا علم يا أيها الإخوة لا يؤتاه إنسان أن يطلعه الله تعالى على العوالم في السماوات. الله أكبر، ما أوسع علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله أطلعه على علوم ما أذن له أن يحدث به. قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الله أكبر، فيك تتخيل هذا الملك قديش حجمه، شو أبعاده، من ماذا خلق؟ علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العوالم. قال ومن اطلاعه على الغيب عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه عرضت عليه الأمم كلها، الأمم قبله وأمته بعده، ومثلت له أمته في عدة مناسبات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط. الرهيط يعني العدد القليل من الناس، يعني ما له أتباع إلا 3-4، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك صلى الله عليه وسلم، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وفي رواية ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. قال قلوبهم هؤلاء معلقة بالله عز وجل، في بيعهم وشرائهم وأموالهم وصحتهم ومرضهم موصولين بالله عز وجل، قلوبهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال: ومن ذلك رفع الدنيا له وإراءته إياها. روى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة، كأنما أنظر إلى كفي هذه. هذه رتب عالية يا أيها الإخوة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله تعالى بها من علوم أو علم الأولين والآخرين. وهكذا يعدد الشيخ وجوه من علم النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات فيما أطلعه الله عليه. النبي عبد لله عز وجل، لا يعلم إلا ما يطلعه الله تعالى عليه. سأختم بوجه هو الوجه السابع، قال: انكشاف الضمائر النفسية له صلى الله عليه وسلم وإخباره بذلك. مرات النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلعه الله على ما في ضمير من هو يجالسه، فيعرف ما يحدث الرجل به قلبه. يعني الآن من العلماء، من من الناس يستطيع أن يعرف ماذا في بقلب فلان؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان الله عز وجل يطلعه على ما في ضمير جليسه صلى الله عليه وسلم إذا أطلعه الله تعالى. قال: روى الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح وأورده أهل السير قصة عمير بن وهب الجمحي لما تكفل له صفوان بن أمية بوفاء ديونه ونفقة عياله على أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسرى ذلك. ثم ذهب عمير متوشحا سيفه المسموم إلى المدينة، فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له. الآن عمير بن وهب وصفوان بن أمية مشركان، جلسا بعد بدرين عند الحجر، حجر إسماعيل، يتحدثان عن بدر وما جرى بها، هما مشركان. فعمير يقول: والله لولا دين علي وعيال عندي لذهبت إلى محمد فقتلته وأرحت الناس منه، بس أنا في إلي أولاد، مين بده يدير باله عليهم بعد مني؟ وعلي دين بدي أوفيه. فصفوان ابن أمية يقول له: دينك علي وعيالك أضمهم إلى عيالي. عمير قال: فاكتم عني، لكن ما تجيب سيري لأحد، بس إن الاثنين خبرني ومتحاكين مع بعضهم بالسر. قال عمير: شحذ سيفه وسمه وتوشح السيف وسافر من مكة إلى المدينة، فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة الآن. قال: فأذن له. قال: تفضل، فوته. فقال له: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي بين أيديكم، في ابني أسير عنكم، بدي يعني جئت مشان طالبكم فيه. قال: فما بال السيف في عنقك؟ ليش حامل السيف؟ قال: قبحه الله من سيوف، هل أغنت عنا شيئا؟ شو بيفيدها السيف؟ ببدر أنت تعلم يا محمد ماذا جرى. قال: أصدقني، ما الذي جئت به؟ احكي لي يا عمير شو جئت؟ قال: ما جئت إلا لهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. في غير هالحديث: قعدت أنت وصفوان ابن أمية في الحجر فتذاكرتما أصحاب القليب من قريش، فقلت: لولا دين علي وعيالي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل صفوان لك بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بيني وبين ذلك. فقال عمير: أشهد أنك رسول الله. الله أكبر. فورا برضه ما حد دريان في الموضوع إلا هما الاثنان. قال: أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أنبأك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام. فمن علوم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كان يطلعه في المغيبات على بعض ضمائر من هم قبالته صلى الله عليه وسلم. وختاما من علوم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشيخ أن الله عز وجل كان يعلمه، قال: من الأدلة على كثرة علومه علمه بأصناف المخلوقات وأنواع أمم الحيوانات وبأحكامها وبأوضاعها وتفاصيل أمورها. روى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في السماء طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما. وهكذا يستشهد الشيخ بحوادث وقصص كثيرة على علم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالأمم من غير الإنس ومن غير الجن. يا أيها الإخوة، هذه أدلة أربعة ساقها الشيخ على سعة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة جديدة، مهما ازددت من العلم فأنت تقترب من الله عز وجل وتقترب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتزداد تمسكا بهذا الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول، أي نور قد تجلى للعقول. أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول.